أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بصائر شتى نستفيدها من هذه المجموعة من الآيات الكريمة في بداية سورة آل عمران. البصيرة الأولى أن علينا أن ننظر إلى آيات الله دون أن نتعمق في مباديها، فمن نظر إلى نور الشمس استفاد، ومن ركز نظره في عين الشمس ربما يصاب بالعمى. ولذلك علينا أن لا نفكر في ذات الرب، فإن ذلك قد يسبب الزندقة عند الإنسان. لماذا؟ لأن عقولنا محجوبة عن ذلك الأفق الأعلى. نحن عقولنا ووجداننا وبصائرنا إنما هي في حدود آيات الرب، في حدود المخلوقات، ونحن من المخلوقات. ولعله لذلك قال قائلهم: خذ الغايات واترك المبادئ. ومن آيات الله التي تجلت في الكائنات من خلقه أنه لا إله إلا هو. ماذا تعني كلمة الإله؟ الإله الذي يعبد. ولماذا يعبد؟ لأنه يتأله إليه. يعني عندما تسقط كل الحجب بين الإنسان وبين الرب بسبب الظروف القاسية وبسبب اليأس من العوامل المادية، أنئذ تتجلى عند الإنسان آيات الرب. على ارتفاع حوالي 10,000 كيلومتر الطائرة تتعرض لخلل فني، حالة الطوارئ تعلن داخل الطائرة، ترى الجميع في حالة غير طبيعية، إلا أن هناك شخص جالس على مائدة طعامه الذي قدم له الآن ويتناول الطعام، وبين فترة أخرى يرتفع صوته بكلمة لا إله إلا الله، يا الله يا الله، قلبه مطمئن. بعدما يتجاوزون المحنة يتساءلون: كيف كان هذا الإنسان وهو يعيش معنا في ذات الطائرة؟ كيف يعيش الطمأنينة والسكينة؟ لماذا؟ في الحقيقة الإجابة عن ذلك أن هذا الإنسان يعلم بأن الذي يحيط بالكائنات كلها هو إله السماوات، وهو إله الأرض، وهو إله الطائرة. قدرته واسعة، رحمته واسعة، و إذا توجه إليه الإنسان وتضرع إليه فهو القادر على أن ينقذه وهو في ذلك الموقع المرتفع من الأرض. في الغواصة تحت ركام من المياه المتراكمة في المحيط خلل يصيب جهاز الكهرباء فيتوقف ويتوقف كل شيء. هم في عمق المحيط، لا ملجأ ولا منجأ لهم إلا الله. من ينقذهم من الموت المحتم بسبب انعدام الأكسجين في محيط الغواصة الصغيرة نسبيا؟ القلب يتجه إلى الله. فوق جبل المتسلق تحير، وصل إلى قمة لا يعرف أين يضع قدمه، الثلوج المتراكمة تمنعه أن يعرف أن تحت قدمه صخرة أو حفرة قد يقع فيها ولا يخرج سالما. يقول: يا الله، شئنا أم أبينا، قبل أن تدخل المرأة غرفة العمليات وضعها خطير، من ينقذها من الموت المحتمل؟ تتوجه إلى الله. إله هو الذي نتوجه إليه حينما لا نجد وسيلة أخرى. الله سبحانه وتعالى خلق لنا وسائل في الأرض لنتوسل بها إلى رحمته، لكن بعض الأحيان الوسائل تتلاشى، يبقى الإنسان يواجه مصيره وحده. هناك فقط وفقط القلب يتجه إلى الرب سبحانه وتعالى. والرب حي. وماذا تعني كلمة الحياة؟ كلمة الحياة تعني التفاعل مع المحيط. أنت حي لأنك تتفاعل مع محيطك، تأخذ وتعطي، تتأثر وتؤثر، أليس كذلك؟ والرب هو الحي، لم يرث الحياة من حي. حياته ليست محدودة لا بزمان ولا بمكان ولا بقيد أن كان. هذه الحياة هي صفة من الرب، هو خالق الحياة، الحياة منه، فهو حي بذاته. ولأنه حي فهو قيوم، لأن من أبعاد معاني كلمة الحي أنه قائم، وأنه ليس فقط قائم وإنما يمكن لغيره أن يقوم به. قائم بذاته وغيره يقوم به، وهو معنى قيوم. فتتجلى كلمة الحي في آيات الرب القيوم، أنه هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، البحار والجبال والبراري والصحاري والنجوم والكواكب والمجرات كلها قائمة به. لولا تدبيره ولولا عطاؤه ولولا فضله لتلاشى كل شيء. فهو حي وهو قيوم. نحن علينا أن نتلقى هذه الكلمة، كلمة القيوم، نتلقى نورها ونتلقى آثارها. وحينما ندعو الله بأنه الحي القيوم، فهو الرب سبحانه وتعالى يعطينا من قدرته ومن قيمومته ما يكفينا لمواجهة التحديات. لذلك ربنا يقول: الله لا إله إلا هو. سبق أن بينت معنى لا إله إلا هو، لأن الله المحيط بكل شيء، والذي كل شيء مخلوق له وكائن به وقائم به. هذا الرب سبحانه وتعالى يملأ كل أركان السماوات والأرض، فلا مكان للشريك من دونه، هو الحي القيوم. وكل حياة به وكل قائم إنما هو قائم به، من السماوات الوسيعة إلى الأرض إلى نفسي ونفسك. الصيغة الثالثة التي نستفيدها وحدة كلمة الرب. نحن قلنا سورة آل عمران تجلي لكلمة التوحيد، وكلمة التوحيد تتجلى في رسالات الله. رسالات الله بالرغم من تعددها وتنوعها وتنوع الظروف التي نزلت فيها فإنها واحدة. الرسالات الإلهية واحدة وكلمتها واحدة. والحقيقة أننا لو تدبرنا في هذه الوحدة التي تتجلى في رسالات الله، جوهرها، هدفها، معانيها كلها واحدة، لو تدبرنا في كل ذلك لعرفنا بوحدة الرب. الرب الواحد يرسل رسالة واحدة تتنوع بسبب الظروف، بسبب المتغيرات، بسبب الزمان والمكان، ولكن جوهرها واحد. وهذا سر الذي يهدينا إلى أنها حق، لأنه مستحيل رسالة قبل ألوف السنين، مئات الألوف من السنين لا أعرف، نزلت مع رسالة نزلت بعدها بفترات طويلة، ولكن جوهرها واحدة، كلمتها واحدة، بعضها يصدق بعضا. ربنا يقول نزل عليك الكتاب بالحق، لأنه حق فإنه واحد، لأنه حق ولأن رسالة موسى وعيسى والنبيين من بعد من قبلهم، رسالة زبور داود، الرسالة التي نزلت على نوح وإبراهيم كلها واحدة لأنها كلها حق. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. هذه الرسالة تصدق الرسالات السابقة، ومعنى التصديق أن محتواها محتوى واحد. ثم ربنا يؤكد على رسالتين وأنزل التوراة والإنجيل، باعتبار أن أتباع موسى وهم الذين هادوا، وأتباع عيسى وهم الذين قالوا إنا نصارى، هؤلاء سواء هؤلاء أو أولئك كانوا موجودين متواجدين في الجزيرة العربية، ولذلك ولعله لذلك ربنا أكد على وحدة رسالة الإسلام مع الرسالتين السابقتين اللتين نزلتا على النبيين الكريمين، النبي موسى بن عمران والنبي عيسى بن مريم سلام الله عليهما، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وسواء رسالة الإسلام أو رسالة التي نزلت على الرسل من قبل الإسلام، فإن هدفها شيء واحد، هدى للناس، هدى للناس. ولكن السؤال أنه ما دامت الرسالة الإلهية التي هبطت على قلب النبي موسى وسميت بالتوراة، أو التي نزلت على النبي عيسى وسميت بالإنجيل، إذا كانت صحيحة فما السبب أو ما الداعي إلى الرسالة الجديدة التي نزلت على قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الإجابة واضحة. أولا، هذه الرسالة تكمل تلك الرسالات حسب الظروف. وثانيا، وهذا هو المهم، وأنزل الفرقان. الرسالة الخاتمة فيها محكمات، فيها آيات بينات، يستطيع الإنسان إذا استوعب هذه الآيات البينات أن يفهم الرسالات السابقة، وأيضا أن يواجه الانحرافات التي ربما علقت بالرسالات السابقة. وواضح
أن الرسالة حينما نزلت مع النبيين الكريمين ثم تفاعل معها الناس أثر ضعف الناس، شهواتهم، ضعفهم، جهلهم، أثر في هذه الرسالة، بمعنى أنه غيروا وبدلوا بعض كلماتها، فهنا جاء الفرقان وأنزل الفرقان. هنا بصيرة أخرى ولعلها الأخيرة في حديثنا اليوم، هي أن أول ما يلقي الشيطان في روع الإنسان أمام الحق التكذيب، وإذا الإنسان استطاع أن يواجه هذه المشكلة في ذاته، أي الميل إلى التكذيب، الميل إلى الكفر، استطاع أن يتلقى الرسالات بسهولة. وهنا السائل الذي يكذب بجاذبية الأرض إذا وقع لا يصاب بشيء، الذي يكذب بالموت لا يموت، الذي يكذب بكورونا ولا يلقح ويشيع في الناس أن التلقيح ليس بصحيح لا يصيبه الكورونا. تكذيب بالحق لا يعني أن الحق يزول. المجرم الذي يكذب بالمحكمة ويكذب بالعقاب الذي ينتظره، هل يفلت من العقاب ويفلت من المحكمة؟ كلا. التكذيب خداع الذات، الكفر إنما هو مخادعة النفس في مواجهة الحقائق. بدل ما تكفر بالحقائق آمن بها واستوعبها واستفد منها. يخرج الريض من عند الدكتور وقد حذره بأنه لو لم يعمل بنصائحه ليصاب بكذا وكذا، يقولوا هذا كلام مو دقيق، هذا كلام مو صحيح. هل هذا الإنسان لا يصيبه الأذى؟ كلا. فبدل الكفر بالآيات علينا أن نستقبل الآيات. وفي أكثر من مناسبة ربنا سبحانه وتعالى يحذر المكذبين، يحذر الكفار، وسبب في ذلك أن الكفر والتكذيب هو بوابة الشيطان إلى جهنم. الشيطان يدعوك إلى نار جهنم عبر بوابة الكفر أو التكذيب. لذلك ربنا يحذر وينذر ويقول الذي يكذب بآيات الله ولا يستوعب عظمة هذه الآيات ويكفر بها، هذا الإنسان سوف يكون له عذاب أليم. وللمزيد من الحديث إن شاء الله سوف نتحدث في الآيات القادمة عن أبعاد هذه الأمور والبصائر. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.